الفتوى للمدح.
الكلام فعلا في اللواحق وتحديدا في المسألة الثانية، إذا باع ما بدا صلاحه أي ظهر عدم فساده وأنه صالح للاستعمال والأكل، فحينئذ لو أصيب قبل قبضه من قبل المشتري هذا الثمار باعه بعدما بدا صلاحه، ولكن قبل أن يقبضه المشتري فسدت هذه الثمار، فحينئذ يكون ماذا؟ بملك أو من مال البائع، يتحمله البائع. لماذا؟ لأنه لم يقبض، المشتري اشترى ولكنه لم يقبض، فبما أنه لم يقبض والقبض شرط في صحة البيع فيكون ما فسد على من مال البائع، وكذلك يكون من مال البائع لو أتلفه البائع، هو البائع أتلف هذا المبيع، أتلف هذه الثمار بمحض إرادته. في الفرض الأول لا، هو فسد بآفة سماوية أو بأي شيء آخر فسد من جراء نفسه من طول الاستعمال، المهم أنه ماذا؟ أنه فسد. في الحالة الثانية لا، هو البائع أفسد هذه الثمار، ففي كلتا الحالتين يتحمل البائع ما فسد من هذه الثمار. حالة ثالثة، لو أصيب بعض هذه الثمار، يعني فسدت بعض هذه الثمار والبعض الآخر ماذا؟ سليم، ليس فيه شيء، لم يفسد، فحينئذ طبعا المشتري دفع الثمن، فحينئذ يأخذ ما كان صالحا بحصته، ويتحمل البائع ما فسد أيضا بحصته. مثلا لو كان قد اشترى 100 رطل من التفاح مثلا، ففسد منه 50 رطلا، 50 رطلا فسدت، فحينئذ المشتري يأخذ ماذا؟ يأخذ 50 رطلا، والخمسين الأخرى يرجع له نصف الثمن، نصف الثمن يرجعه البائع للمشتري. لماذا؟ لأن البائع هو الذي يتحمل هذه الخسارة. واضح إن شاء الله؟ قال إذا باع ما بدا صلاحه، أي ظهر صلاحه وبان عدم فساده، طبعا من الثمار، فأصيب قبل قبضه، فأصيب الإصابة تكون بآفة سماوية أو أي شيء آخر، المهم أن الثمار كلها أصيبت، كان من مال بائعه، يعني كانت الخسارة على من كيس البائع لا يتحمل المشتري، كان من مال بائعه، وكذا الحكم بأنه يكون من مال البائع لو أتلفه البائع، لو أن البائع هو الذي أتلف الثمار لا بآفة سماوية وما شابه، لا بل هو البائع قام بإتلافه، وإن أصيب البعض، بعض الثمار فسد والبعض الآخر لا لم يفسد، وإن أصيب البعض أخذ السليم بحصته من الثمن، أو أخذ، إذا نقرأها للمجهول ولا للمعلوم، أخذ المشتري السليم الذي لم يفسد بحصته من الثمن، فلو كان الفاسد نصفه يأخذ هو النصف ويرجع إليه البائع نصف الثمن، هذا كله لو أتلف قبل القبض. حالة رابعة أيضا قبل القبض، لو كان الإتلاف من قبل شخص ثالث ليس من البائع ولا من المشتري وإنما من أجنبي، شخص ثالث قام بإتلاف المبيع، بإتلاف هذه الثمار، يقول أنه ماذا؟ يكون المشتري بالخيار، يكون المشتري بالخيار، إما أن ماذا؟ يفسخ العقد، يفسخ العقد ويأخذ الثمن ويتحمل البائع الثمار. بعد هو البائع كيف يريد يروح يقوم بمطالبة الأجنبي الذي أفسد، يريد يسكت بعد كيف؟ المهم أن المشتري بالخيار، له أن يفسخ وله أن يمضي البيع، يمضي البيع ويقوم بمطالبة الأجنبي، يقوم بمطالبة الأجنبي، فهو بالخيار. قال ولو أتلفه، أي أتلف المبيع، أتلف الثمار أجنبي يعني شخص ثالث ليس البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه، وبين مطالبة المتلف الأجنبي الذي أتلف المبيع. هذا كله فيما لو كان التلف قبل القبض. أما لو كان التلف بعد القبض، بعد القبض وهو الذي يسمى بالتخلية، بالتخلية، التخلية فيها قولان، أن عفوا التخلية هي أن البائع، البائع يخرج عن المبيع ويخلي بين المبيع وبين المشتري، يخلي المبيع للمشتري أو يخلي المبيع للمشتري، فيرفع يده عن المبيع فيكون المبيع في حكم في ملك المشتري، هذا معنى التخلية. فلو كان بعد القبض أي عند التخلية، لو كان التلف عند التخلية يعني بعد القبض، لم يرجع على البائع بشيء، لم يرجع على البائع بشيء، على الأشبه، على الأشبه، بخلاف الشيخ الطوسي، بخلاف الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي، لم يرجع على البائع بشيء، لم يرجع على البائع بشيء، ما معناه أنه ماذا؟ ما معناه أن المشتري هو الذي يتحمل الخسارة، هو الذي يتحمل الخسارة، تكون من مال المشتري لا من مال البائع. حالة خامسة، المشتري قام بإتلاف المبيع وهو بيد البائع، ما زال المبيع، ما زالت الثمار عند البائع والمشتري قام بإتلافها، قام بإتلافها، فمن الذي يتحمل الخسارة؟ من أي مال تكون؟ هل تكون من مال البائع الذي أتلفت الثمار وهي في ملكه، أم تكون من مال المشتري الذي هو قام بالإتلاف بنفسه؟ قال هنا يستقر العقد، يستقر العقد، يستقر العقد يعني يكون العقد ملزما للمشتري، هذا معنى استقرار العقد، لأن العقد قبل القبض يكون متزلزلا، يكون متزلزلا، فإذا قبض المشتري
يستقر.
هنا لم يقبض المشتري، هنا لم يقبض المشتري لكنه قام بالإتلاف، يقول يستقر العقد، يكون ملزما للمشتري. لماذا؟ لأن الإتلاف يقوم مقام القبض، الإتلاف يقوم مقام القبض، فبما أنه أتلف المبيع فهو باعتبار كأنه ماذا؟ كأنه قبض، فيستقر العقد. واضح إن شاء الله؟ قال ولو أتلفه، أي أتلف المبيع الثمار، لو أتلفه المشتري وهو في يد البائع يعني لم يقبضه بعد، استقر العقد، استقر العقد. لماذا؟ لأن الإتلاف كالقبض، يستقر بالإتلاف لأنه أتلفه بيده، فالإتلاف كالقبض، وكان الإتلاف كالقبض، أي يقوم مقام القبض في استقرار العقد. وكذا، أي وكذا ماذا؟ يستقر العقد لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض، هو اشترى جارية ولكنها لم يقبضها بعد، زيد اشترى جارية من عمرو وما زالت الجارية عند عمرو، زيد دفع المال ولكنه لم يقبض الجارية، هنا زيد قام بماذا؟ بعتق الجارية، بعتق الجارية، يقول أنه ماذا؟ يستقر العقد، العقد يكون ملزما، لا يحق له ماذا؟ إرجاع المال، والجارية تكون حرة. لماذا؟ لأنه لأن العتق يقوم مقام القبض. فهنا الحال كذلك، الإتلاف يكون مقام أو يقوم مقام القبض. وكذا يستقر العقد، لو اشترى جارية واعتقها قبل القبض، قبل أن يقبضها من البائع، لكنه قام بعتقها، فيستقر العقد لأن العتق يقوم مقام القبض. واضح إن شاء الله؟ بس لا تحجون، بس هزوا رؤوسكم يعني حتى في المسألة الثالثة، يجوز بيع الثمرة في أصولها، يعني ما زالت في الأصول، بالأثمان والعروض، بالأثمان يعني بالذهب بالفضة بالدراهم بالدنانير إلى آخره، والعروض الأعيان، يعني يبيع ماذا؟ بثوب مثلا، بثياب، بجنس آخر إلى آخره، هذه العروض التي تعرض. ولا يجوز بيعها بثمرة منها، ولا يجوز بيع الثمار في أصولها بثمرة منها. يعني يقول له ماذا؟ بعتك هذه الثمار على هذه الشجرة، مثلا ماذا؟ هذا التفاح، هذا التفاح على الشجرة، بعتك هذا التفاح على الشجرة بتفاح منه، بتفاح منه من نفس الشجرة. يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهي التي تسمى المزابنة، تسمى المزابنة. إذن المزابنة هي شنية؟ المزابنة هي بيع الثمرة على الشجرة بثمرة من نفس الشجرة، هي بيع الثمرة على الشجرة بثمرة من نفس الشجرة. هذا التعريف الأول للمزابنة. المصنف يقول أن هناك تعريف آخر للمزابنة، ليس هو هذا المراد من المزابنة. يقول قيل أن المزابنة هي بيع ثمر النخلة أو ثمر على أو تمر على النخلة بتمر من نخلة أخرى، بتمر من نخلة أخرى حتى ولو كان على الأرض، حتى ولو كان على الأرض.
يعني في بستان واحد
يشير
له؟ لا، لو في عدة بستان.
يقول هذا التعريف الثاني، إيه ما لنا علاقة سب غير بستان كذا، ما لنا علاقة. يقول هذا التعريف الثاني خاص بالتمر، المزابنة خاصة بالتمر، هذا التعريف الثاني. أنا عندي تمر على النخلة، موجود على النخلة، أقول له بعتك هذا التمر الذي على النخلة بتمر من غير هذه النخلة، بتمر من غير هذه النخلة. هسه سواء كان ذاك التمر الآخر الذي هو يقع ثمنا، ثمنا لهذا للمبيع، سواء كان على نخلة بعد عن نخلة أو كان على الأرض، يعني قاموا بقطعه، يعني قاموا بقطعه في الفرضين. هذا التعريف الثاني هكذا.
التعريف الثاني يقتصر على النخل ويشمل؟
لا، الثاني يقتصر على النخل، يقول خاص بالنخل. خلنا نقرأ ونشوف. قال
بالتمر ما
مقارنة
أغلى من هذا من حيث الأسعار؟
لا، احنا ما جاء نحكي، ما لنا علاقة بالأنواع، ما لنا علاقة بالأنواع
بشكل عام يعني.
نعم. قال يجوز بيع الثمرة في أصولها، يعني وهي على الأشجار أو على النخل، بالأثمان والعروض، ولا يجوز بيعها بثمرة منها، يعني من نفس الشجرة، وهي التي تسمى بالمزابنة. المزابنة إذن لا تجوز، باطلة. وقيل بل هي، أي المزابنة، وقيل بل المزابنة بيع الثمرة في النخل، بيع الثمرة في النخل، يعني التمر وهو ما زال على النخل بتمر، بتمر هنا مطلقة، سواء كان التمر قد قطع عن النخلة أو ما زال عن النخلة، ولكن ليس من نفس النخلة، ليس من نفس النخلة، بل من نخلة أخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا تعريف المزابنة مطلوب
إن شاء الله،
مطلوب. التعريف الثاني هو المطلوب، يعني المزابنة هي بيع الثمرة في النخلة أو في النخل بتمر من نخلة أخرى. تأكد ليها من نخلة أخرى.
هي بيع الثمرة؟
هي موجود عندك بيع الثمرة في النخل بتمر. أنت كمل لها بعد من نخلة أخرى حتى ولو كان موضوعا على الأرض. حتى ولو كان موضوعا على الأرض. وهو ليش قلت لكم أنا أريد التعريف الثاني؟ لأن هو هذا الأظهر عند المصنف، وهو أظهر هذا القول الثاني للمزابنة، هو الأظهر عند المصنف، هو الأظهر. وهل يجوز ذلك أي المزابنة في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل لا، قيل لا، لأنه لا يؤمن من الربا، لأنه لا يؤمن من الربا. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا، إجماعا، وهو الذي يسمى بالمحاقلة، المحاقلة. وهذا هم تعريف، بس أريد التعريف الثاني، المحاقلة. السنبل الذي يكون فيه الحب الحنطة، حب الحنطة أو حب الشعير، هذه تسمى سنبلة، قبل قطعها سنبلة. وقيل بل هي أي المحاقلة بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر. شيخنا لو منتبه يمي كان ما قلت شيء. شو تقول يصير؟
لا
شيخ. المهم أن المحاقلة، المحاقلة هي بيع السنبل بحب منه، هذا التعريف الأول، هي بيع السنبل بحب منه من نفس السنبل، يقول له بعتك هذا السنبل بحب منه، أنت بعد روح أحصد وكمل وكذا وأنا أخذ من عندك حب من نفس هذا. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني هي بيع السنبل بحب من جنسه، بيع السنبل بحب من جنسه، يعني لو كانت السنبل من جنس الحنطة فهو يعطيه هذا السنبل من جنس الحنطة ويأخذ منه حنطة، حنطة ليست في سنابلها. واضح إن شاء الله؟ هو بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض، يعني سواء كان بسنبل آخر أو بماذا موضوعا على الأرض، يعني قد تم حصاده. هذه هي المحاقلة. إذن هسه المطلوب المزابنة والمحاقلة، لأن يحفظوه، لأنه راح أجيبه بالامتحان مال الشهري وبالامتحان النهائي همين أجيبه. وقيل بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر، وهو الأظهر. مطلوب التعريفين الأخيرات، يعني المزابنة التعريف الثاني والمحاقلة التعريف الثاني. الرابعة، نعم، التعريف الثاني هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ولو كان موضوعا على الأرض، هذا التعريف. والمزابنة أيضا التعريف الثاني، هي بيع الثمرة في النخل بتمر من نخلة أخرى ولو كان موضوعا على الأرض. المسألة الرابعة، يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا. هسه العرايا أو العرايا على قراءتين، هي اي العرايا او العرايا، بس هي الاصح العرايا، العرايا هاي العريه، العريه، العريه نخله تكون بملك شخص، ملك شخص في دار شخص آخر، في دار شخص آخر أو في بستان شخص آخر. واضح؟ لكن هذا الشخص الذي يملك العرية أو النخلة يشق عليه ماذا؟ الدخول إلى عريته، إلى عريته، فماذا؟ فيبيعه تمرها خرصا، يخرصها يعني تقدير، خرصا يعني تقديرا، يقدر هذا التمر ويبيعه خرصا. واضح؟ خب لماذا سميت عرية؟ لماذا سميت عرية أو عرية؟ لأنها عريت، لأنها عريت عن حكم المزابنة وحكم الربا، لأنها عريت عن حكم المزابنة وعن حكم الربا، فلا يشملها لا حكم الربا ولا حكم المزابنة، لكن بشرط أن تكون هذه العرية واحدة، واحدة لا أكثر من واحدة. نعم نعم، لو كان في عدة دور أو في عدة بساتين له في كل بستان أو في كل دار عرية واحدة تشملها الحكم، ممكن أن تتعدد العرية. يعني مثلا سيد أبا ذر، سيد أبا ذر ادى 10 عريات لكن مو مجتمعات، في 10 بساتين أو في 10 دور مثلا، في كل دار له نخلة، في كل دار له نخلة، لا بأس هنا نمضي عليها حكم العرية. أما لو كانت النخيل كلها في بستان واحد فلا يشملها حكم العرية، بل يشملها حكم المزابنة وحكم الربا. واضح إن شاء الله؟ واضح لو مو واضح؟ جيكم سؤال، لماذا سميت العرية بهذا الاسم؟
لأنها عرية عن حكم المزابنة.
هسه تجاوبني بس بالامتحان، تجاوبني جي 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 جي. قال يجوز، الرابعة، يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، أي بتقديرها،
بخرصها
تقديرا،
يعني مو
شيخنا خرص يعني التقدير، الخرص، الخرص يعني جزء من النخلة،
خرص
لا الخرص، الخرص جزء النخلة، الخرص يعني التقدير، أقدر ما في هذه النخلة وبيعه في مقابلها ماذا؟ أخذ تمرا منه. لذلك قال ماذا؟ يجوز بيع العرايا بخرصها، بيعها تمرا، يعني الثمن يكون ماذا؟ يكون تمر، يأخذ هذا ما في النخلة ويعطيه ماذا بدله؟ تمرا. واضح الفكرة شلون؟ يعني عندما أبيع العرية أخذ مكانها تمرا، أقول لها هذه أخرصها عليك ب10 كيلوات من التمر مثلا، ب20 كيلو من التمر، فهو يعطيني 20 كيلو من التمر وهذا ما في النخلة، ثمر النخلة يكون له. واضح إن شاء الله؟ هذا هو معنى الخرص، معنى الخرص يعني التقدير، قدرها عليك ب10 كيلوات تمر، أعطيني 10 كيلوات
بزيادة.
شيخنا مو احنا ايش قلنا؟ قلنا عرية عن حكم الربا وعرية عن حكم المزابنة، فسواء كانت زيادة او لم تكن او كانت نقيصة لا يشمل حكم الربا، لانها ماذا؟ عرية عن حكم الربا. قال والعرية هي النخلة تكون في دار الانسان، يعني في دار غيره لا في دار خب ذا دار بعد ما يشق عليه الوصول إليها، في دار الإنسان. وقال أهل اللغة أو في بستانه، أو في بستانه يعني في الدار أو في البستان، في دار شخص آخر أو في بستان شخص آخر، وهو أي قول اللغويين حسن، حسن لماذا؟ لأنه أعم من الأول. وهل يجوز بيعها أي العرية بخرصها من تمرها؟ يعني يقول له ماذا؟ أخرص، أخرص عليك هذه العرية، تمر هذه العرية ب10 كيلوات، أعطيني 10 كيلوات من تمرها وأخذها. قال لا، الأظهر أنه لا يجوز، الأظهر لأنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه سوف يتحد الثمن والمثمن، الثمن والمثمن يكون واحدا هو نفسه هو الثمن هو مثمن يعني هو المبيع هو ثمن فلا يجوز. قال ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ما زاد على العرية الواحدة لا يجوز يعني شخص عنده نخلتين أو أكثر في بستان شخص آخر قال هذا بعد شنو ما تجرى عليه حكم العرية ما تجرى عليه حكم العرية. نعم لو كان له في كل دارين أو في كل بستانين واحدة جاز أن تعامل معاملة العرية كما أوضحنا. ولا يشترط في بيعها بالتمر يعني عندما يريد أن يبيعها لا يشترط أن يبيعها بالتمر لا يخرصها عليه ويبيعها بالروز بأي شيء آخر بالحنطة بالشعير بالثوب بالقلم بالكتاب أي شيء آخر فلا يشترط أن يبيعها بالتمر. عفوا ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق لو باع ماشي اسمه هذا التوضيح ما بمضرة ولكن لو باع العرية بالتمر قال له ماذا أعطيك هذه ثمرة هذه العرية مقابل 10 كيلوات من التمر حينئذ هل يجب التقابض في المجلس؟ قال لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق. نعم يشترط التعجيل ما معنى التعجيل؟ أن لا يبيع سلفا ولا سلما يشترط التعجيل أما التقابض في نفس المجلس لا يشترط. قال ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق هذا هو الشرط التقابض قبل التفرق أي التقابض في المجلس بل يشترط التعجيل معنى التعجيل مو يعني بسرعة ينطي لا معنى التعجيل أن لا يبيع ماذا سلفا أو سلما يعني أن لا يؤجل الثمن يعطي المثمن ويؤجل الثمن إلى سنة يعني مثلا يقول له ماذا بعتك هذه العرية 20 كيلو من التمر تعطينيها بعد سنة هذا لا يجوز يشترط التعجيل أو يقول له ماذا بعتك أعطيني 10 كيلوات من التمر وأعطيك ثمرة هذه العرية بعد سنة أيضا لا يجوز لا يشترط التعجيل التعجيل يعني بمعنى أن لا يبيع لا سلفا ولا سلما بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما لا يجوز إسلاف العرية ولا يجوز إسلافه ماذا؟ الثمن أي التمر حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ولا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها لا يجب أن يتماثل في الخرص يعني في التقدير لا يجب أن يتماثل بين ثمرتها عند الجفاف عندما كان رطبا يعني هو خرصها عندما كانت رطبا عندما كانت رطبا خرصها وقال له ماذا أعطيني 10 كيلوات ثمنا لهذه العرية خب هذه الرطب عندما خرصه هل يشترط أن يتساوى مع التمر عندما يجف هذا الرطب لأن الرطب سوف يجف مثلا خرص ما في العرية 10 كيلوات خب عندما يجف سوف يقل وزنه سوف يكون مثلا 8 كيلوات حينئذ يصح البيع ولا يشترط أن يكون ماذا عندما يجف يكون مساويا لما كان رطبا عملا بظاهر الخبر هذا ظاهر الخبر هو الذي دل على جواز بيع العرية الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق سلام الله عليه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أو في العرايا أن تشتريها بخرصها تمرا أن تشتريها بخرصها تمرا في العرايا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا أن تشتريها بخرصها تمرا بعد هذا مطلقة لم تخصص أنه ماذا عندما يجوف عندما كان رطبا لم تخصص بل أطلقت ولا عرية أو ولا عرية في غير الناخل، في غير الناخل من الفواكه والخضروات لا عرية فيها، حتى لو كانت له شجرة في بستان شخص آخر لا يعاملها معاملة العرية. لماذا؟ اختصارا على ما دل عليه الدليل. فرع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.